بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا على أرض حلب، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم واقبل شهداءهم واشف مرضاهم. اللهم رد طريدهم وسدد رميهم. اللهم أحصي أعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء الرابع عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي حديث جبريل المشهور، والذي سأل فيه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، وسأله عن أشراطها. بينا فيما مضى من لقاءات منزلة هذا الحديث، بينا تخريجه في كتب أهل العلم، ترجمنا لراوي الحديث ترجمة مختصرة، ثم وقفنا أمام غريب الحديث، ثم بدأنا نقف أمام الفوائد المستخرجة من هذا الحديث. وكان من آخر الفوائد التي وقفنا أمامها وما زلنا فائدة أدب المتعلم يسبق التعلم. أدب المتعلم يسبق التعلم. أخذنا هذه الفائدة من هيئة جبريل عليه السلام عندما دخل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما وصفه الفاروق عمر أبو حفص رضي الله عنه، قال: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس أمام النبي، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. هذه الهيئة دلالة على أن الأدب يسبق التعلم. من أجل هذا بدأنا نقف أمام جملة من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في مجلس الشيخ. فوقفنا أمام رسالة أدب السامع والمتكلم لابن جماعة، ذكرنا جملة من الآداب، ووصلنا إلى الأدب الثامن وهو موضوع اللقاء. الأدب الثامن من آداب طالب العلم بين يدي المعلم. يقول رحمه الله: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، جلسة الأدب. والجلسة بالكسر هي الهيئة التي يكون عليها المرء في المجلس. كيف تكون الهيئة؟ كيف تجلس؟ قال: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ. كلكم طبعا في بلادكم كان عندنا قديما ونحن صغار ما يسمى بالكتاتيب، أو تسمى في المغرب بدور القرآن. كنا على سيدنا ونطرح لسيدنا كده، واخد معاك الشنطة القماش، واخد معاك اللوح، واخد معاك قمع السكر، تجلس عند سيدنا جلسة الأدب. ما في كلام. وكان سيدنا كده معاه فرقلة قديما بقى، الفرقلة دي بقى بتاعة كده طويلة تبقى أنت في الآخر ويطولك. وأثمرت الخير. فالصبي يجلس بين يدي المقرئ في أدب، إنه صغير فبيجلس مؤدب. هذه الجلسة هي أدب من أدب طالب العلم في المجلس، يجلس جلسة الصبي بين يدي المقرئ. أو متربعا بتواضع، متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ، لأن الشيخ كالنخلة، طالب العلم ينتظر متى تتحفه بما فيها من خير. لابد أن تصغي، تنصت. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه. لماذا ناظرا إليه؟ لأن هذا من الأدب. ثم إضافة أنه من الأدب، هذا من سبل تمكين التحصيل. لماذا؟ لأن آلات العلم، آلات وأدوات تحصيل العلم، السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد. فأنت بتسمع وما بتنظرش، يبقى أنت اشتركت في حاسة واحدة. غيرك بيسمع وبينظر، يبقى أشرك في التحصيل كم حاسة؟ حاستين. وكمان القلب واعي وشاهد، يتمكن العلم. وكمان بقى لما تيجي تكتب، لأنه كما قلت لكم، قال بعض السلف: العلوم صيود، جمع صيد. قيد صيودك بالحبال الواثقة. لما تصطاد صيد تعمل إيه؟ تربطه كويس بحبال متينة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ده أحمق، ده اللي يصطاد غزالة ويسيبها صح؟ من غير ما يربطها. لازم تقيدها، لازم تربطها. كذلك العلم لازم يتقيد. والحفظ ينقسم إلى قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ صدر وحفظ كتاب. وحفظ الصدر ملكة توهب للإنسان، موهبة هبة من الله عز وجل، بتكون وعاء للعلم. بعض الناس يسمع من مرة واحدة خلاص يحفظ، يسمون حفاظ، كما كان الأئمة والفقهاء والمحدثين عندهم حافظة لدرجة أن أحد الأئمة جالس أحد المحدثين فسرد على سمعه 40 حديثا بأسانيدها. كم حديث؟ 40 بالأسانيد، لا كما نتكلم نحن، لا، حديث يقول لك عن 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 عن، يجيب لك سلسلة الرجال كاملة، لأن أنا عندي الحديث، في عندي المتن وعندي السند. بيسموه العلماء علم الحديث رواية ودراية. رواية يعني سلسلة الرجال، سلسلة الرجال. أبو عبد الله يقول حدثني أبو كريم، حدثني آدم، حدثني سمير، حدثني محمد عن أبيه قال أنه سمع أنس ابن مالك يقول قال رسول الله. كل ده اسمه السند، كل ده اسمه الرواية، وده عمل علماء الحديث، شغلهم على الجزء ده، شغله الجزء ده يغرب للمجموعة دي كلها. شوف محمد ده ايه أخباره، لا ده محمد ده مجروح، يبقى الحديث ده شكرا ما ينفعناش. لازم الأساس الأول الرواية، فيها واحد مجروح، واحد كذاب، واحد كذا، واحد كذا، يقول لك خلاص الحديث ده ضعيف ما ينفع، نرده ما ناخدوش. فده اسمه رواية. دراية بقى المتن اللي هو من لك السند يعني الرجال، في بقى المتن، المتن اللي هو كلام النبي. نقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من عند قال هنا يبدأ بقى المتن، وعلم الحديث دراية اللي هو قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما كان المحدث يحدث ما بيقولش قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أبدا ما يقولش كده، قل حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يبدأ بسنده إلى النبي، ده السند. لما يوصل للنبي موصول الرواية يقول لك متصل السند. فتخيل بقى المحدث سرد 40 حديثا بأسانيدها، فلما فرغ قال له الإمام، طبعا هو الإمام قيل أبو داود رضي الله عنه وأرضاه، قال له زدني، قال ويحك احفظ هذا أولا، قال حفظت، قال متى حفظت؟ قال من ساعتي، قال أسمعني، قال أفعل. أما عن حديثك الأول حدثت عن فلان عن فلان عن فلان، وقارب وذكر 40 حديثا كما قالها المحدث، حفظها، ملكة ملكة. ليه؟ أقبلوا على العلم بكلياتهم. شوف الإمام البخاري رحمه الله يسمى بجبل الحفظ، لماذا؟ لما ذاع صيته وقدم إلى بغداد، علماء بغداد اجتمعوا، من هذا محمد ابن إسماعيل البخاري ده اللي، طب نختبره نمتحنه، طيب نعمل ايه؟ جاءوا بعشرة من أهل العلم، كل واحد منهم معه 10 أحاديث. كم حديث؟ 10 فعشرة 100 حديث، 100 حديث، وغيروا أسانيدها. يعني أنا معي 10 أحاديث، أخذ السند بتوع 10 أديهم لأبو كريم، وأخذ أسانيد 10 بتوع أبو كريم عندنا، وهكذا 10 كلهم إيه؟ تلخبطوا. نشوف بقى مين الحافظ ده. وطبعا اجتمع الناس فيهم الفقهاء وأهل الحديث وفيهم عامة الناس في بغداد بقى، يعني في عوام كمان، أيوه في العوام قاعدين. فقام أولهم: يا ابن إسماعيل، حدثني فلان عن فلان عن فلان قال قال النبي كذا. قال ابن إسماعيل: لا أعرفه. شوف الأدب، عالم لا أعرفه. طيب الحديث الثاني: عن 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 قال النبي لا أعرفه. فرغ الأول من 10 اللي عنده، والبخاري يقول لا أعرفه، أنا ما أعرفش الحديث. المحدثون قالوا فطن الرجل، ده عالم ده فاهم. عامة الناس مش عارفين حاجة، ايه ده، هو ده الحافظ ده مش عارف حاجة خالص ولا حديث عارفه. الفقهاء بين الحكاية دي حيرة دي. طيب قام الثاني وسرد عشرته، وفي كل حديث يقول لا أعرفه، حتى تناوبوا جميعا ويقول لجميع لا أعرفه لا أعرفه. خلصوا 100 يقول لا أعرفه. فلما فرغوا جميعا، طبعا بدأت الأصوات تعلو من عوام الناس والبسطاء، يعني إيه الصيت اللي زي ده، ما فيش علم وما فيش أي شيء. وده أدب بنتعلمه يا إخوة. علماء السلف ما كان يعنيهم قول الناس فيهم، دي قضية خطيرة أوي، كان يعنيهم الحق. مش مشكلة تقول عني إيه، مش مشكلة تمدحني أو تذمني، ما تعنيني، اللي بيعنيني العلم، اللي بيعنيني الحق. لذلك نقول دائما للشباب في بداية الطريق: احذروا أن تتكلموا من أجل الناس، احذر، لأن الكلمة أمانة. اجعل همك أن تبلغ الحق مش إرضاء الناس. في البدايات الشباب الصغير عايز يخطب الجمعة، يا لو لغبط شوية ينتكس. ليه؟ لأنه ما جاش من أجل الله، ده جاي عشان يقول كويس، بيخطب كويس. دي القضية الخطيرة جدا، أخطر قضية في العلم. لو جاء لله ما يعنيني ألغبط، المهم أقول الحديث صح، غلطت تهته رجعت عدته تاني مش مشكلة، المهم إن العلم يوصل للناس صح. وإذا أخطأت أقول للناس أنا أخطأت، مش عيب. العيب إن أنت تخطئ ولا تقوم نفسك، لأن ده دين يا إخوة. شوف جمال السلف، كان أحدهم لا يستحي أن يقول أخطأت أمام طلابه. ابن إسماعيل وكان في العمر 11 سنة لما بدأ طلب الحديث، فجلس لأحد شيوخ بخارى الكبار في الحديث، فالشيخ سرد حديثا، ابن إسماعيل جالس عنده، أنت عندك كم سنة؟ هو كان عنده 11 سنة، أنت عندك 17. فجالس فقال في أدب: شيخنا بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه كذا وكذا وكذا من طريق فلان وليس فلان. طبعا ده محدث كبير في بخارى، شيخ بخارى. قال: اسكت يا غلام، ماذا تقول؟ خلاص. فأصر، قال: هذا الحديث عن فلان وليس عن فلان. قال: ويحك، انتظر حتى أراجعه في كتابي. فساب المجلس ودخل غرفته وراجع الكتاب عنده ورجع جلس. قال: أصبت يا غلام وأخطأ الشيخ، هو كما قال الغلام. ما اسمك؟
قال محمد ابن إسماعيل، فبشره بأن سيكون له شأن في الحديث. 11 سنة وده عالم، ولم يستحي أن يقول أنا أخطأت والصواب معروف، لأن ده حق، ده دين، ده دين يا إخوة، دين. فاحذر أن تتكلم من أجل الناس، إنما تتكلم من أجل الله، لتبلغ حق، لتوضح حق. إن جئت بهذه النية وفقت، أما إن كانت الثانية نسأل الله السلام. لذلك كان أحدهم يقول كنت أعالج نفسي، إن اشتهت الكلام لا أتكلم، وإن لم تشتهي تكلمت. يا على الأدب، عالم ده يقول لك مثلا دخل المسجد لا نفسه عايزة تحدث الناس، طيب هعاقبك، مفيش تحديث، اسكتي. امتى؟ لما يكون مش عايز، طب هتكلم. ها، لازم يخالف هواه، يخالف ايه؟ هوى النفس. احنا بقى مشغولين بمدح الناس لينا، مشغولين هيقولوا ايه عننا، دي قضية تانية بقى، قضية اخرى لازم ننتبه لها. فانظر الى البخاري الان، الناس لغطوا، فقال بعد ان فرغ من المئة حديث وقال لا اعرف، لا اعرفه، دعا اول من حدثه، قال يا فلان حديثك الاول الذي قلت فيه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا السند لحديث فلان العاشر، وهذا السند لحديث فلان العاشر، وراح مجمع المئة حديث باسانيدها الصحيحه، فشهد له بالعلم في جلسه، مئة حديث باسانيدها. كثيرا ما أقول للشباب لا تتعجلوا، وأعرف قدر أهل العلم، بعض الشباب بيقع في العلماء وهو لا يدري منازل العلماء. أذكر أننا في مجلس من مجالس كنت في مصر، كان عندي محاضرة في مسجد، كانت محاضرة تفسير، وداخل المسجد بعد المغرب المحاضرة، ورأيت اثنين مختلفين، عشان نعرف بس قضية العلم يعني. فأنا من عادتي كمان في اختلاف كده بحاول أسأل، يعني خير تعالى محمد مختلف ليه؟ خاصة لما يكون الصوت مرتفع في المسجد. قال لي يا شيخنا بيقول لي صلاتك باطلة. قلت له ليه؟ ليه باطلة صلاته؟ قال عشان كفت في الصلاة. الولد كان بيتوضى وجي عايز يدرك الركعة، فالكم ايه متشمر كده زي ما انا ساعات تبقى انت مستعجل، وقال الله اكبر وصلي كده. فقلت لمن ابطل صلاته، حبيبي تذكر لي حديث الكفت؟ قال لي ايه؟ قلت له حديث الكفت اللي انت ابطلت به الصلاة ما هو؟ قال لي انا سمعت. سمعت ايه يا ابني؟ ده دين، ما فيش حاجة اسمها سمعت، انت ابطلت صلاة الرجل، ايه الدليل؟ هات لنا حديث الكفت. ما عرفش يقول الحديث. قلت له حاضر، طيب ان شاء الله درس اليوم هيكون عن الكفت في الصلاة، هنستأذن من درس التفسير عشان نتكلم عن حديث الكفت في الصلاة ونعرف اقوال العلماء في ايه. جلسنا وذكرنا حديث البخاري رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وذكرها، ثم قال ونهينا عن الكفت في الصلاة. قلت بقى إيه معنى الكفت؟ أديك قرأت النص، طب هل قرأت أقوال العلماء في معنى الكفت؟ هو ده السؤال. لا تقول قولا إلا ولك فيه إمام. المعضلة والمشكلة كثير من الشباب اللي لسه مبتدئ بيعمل، يدخل على الإنترنت هيحضر خطبة مثلا، او درس، تجيب النصوص موجود على الانترنت، وخرج البخاري برقم كذا، تمام صحيح، حديث صحيح، لكن لم يقرأ ماذا قال فيه ابن حجر في الشرح، ماذا قال فيه الإمام العين في عمدة القار، ماذا قال فيه ابن بطال، ماذا قال فيه عياض الفضيل ابن عياض، ما قرأ، ما قرأ شروح البخاري، مش دور شروح البخاري، طيب الحديث في البخاري، طب ما تقرأ الشرح ماذا قالوا فيه، ما قرأش، باخد النص واطلع على المنبر هنا أقوله زي ما هو. وأخرجه البخاري في باب كذا برقم كذا، ما شاء الله عليك، أمانة علمية. طيب قرأت شرح الحديث، أقوال العلماء فيه إيه؟ هو قرأ واحد عامل موضوع، طب اللي هو كتب الموضوع أنت تعرفه؟ هل هو من أهل العلم؟ طب إيه عقيدته؟ إيه منهجه؟ ما بعضهم أحيانا يلوي عنق النص ليؤيد فكرة عنده، ودي قضية خطيرة جدا للشباب نخلي بالنا منها، لا أنت ترجع للأصل. ابن حجر قال في إيه؟ إن كان في مسلم ماذا قال الإمام النووي فيه؟ وتشوف أقوال العلماء. فالمهم سردت الحديث، الولد فرح ونهى النبي عن الكفت، أو نهينا عن الكفت في الصلاة، أو فبيوصل اللي جنبه حديثه. قلت فما مفهوم الكفت عند السلف؟ قال الإمام النووي في شرحه على مسلم ما معناه، أن الكفت معناه أن يلملم الرجل الأذرة عند ركوعه أو سجوده فتنكشف العورة. قديما ما كانش عندهم السراويل، كان عندهم رداء وإزار، لو تفتكروا كده في إمامة الصبي المميز عمرو بن سلمة، لما كان بيؤم قومه وكان لسه غلام عنده 6 سنين، فيقول كان أبي يأتي النبي ويأتي بما نزل من القرآن وكنت أحفظه، يعني القبيلة قال ما حدش حافظ، كل ما تيجي أيان الله أحفظها. فلما فرضت الصلوات الخمس لم يجدوا أحد يصلي بهم إلا أنا، مش حد حافظ غيري، كلهم مش حافظين. يقول فكنت أصلي بهم إماما، وذات مرة سجدت فإذا بامرأة من القوم تمر فتقول غطوا إست إمامكم، غطوا إست إمامكم، كان الإزار بتاعه قصير، لما يجي يسجد العورة تبان. تعرف إزار يعني إزاي؟ بتعمل عمرة حج، رداء من فوق وإزار من تحت كده طربت كده. فلما سجد إيه اللي حصل؟ اتعرى كله. فبتقول له يعني طب غطوا إست إمامكم، فقول فجاءوا لي بثوب جديد. جابوا له ثوب كده جميل في طفات حلو كده. فكان العرب لما يجوا يسجدوا او يركعوا يمسك الازار يضمه فيتكشف ايه، فده اللي انها عنه، ده اللي يبطل الصلاه، انك تتعمد ان العوره المغلظه ايه تبان. انما انا بشمر الثوب كده، العلماء سموه ده ايه قياسا، قالوا ويكره كراهة تنزيهية، يعني تنزيه يعني الأفضل ما تشمرش، إنما لو شمرت الصلاة صحيحة لا تبطل، لا تبطل. يبقى شوف جهود العلماء وتحصيلهم للعلم وبيانهم للعلم، وتيجي أنت مش عارف تقرأ الحديث وتطعن، مهلا مهلا يا ولدي، لأنه ربما شيخك اللي بيجرح أخطأ في التشخيص، ولا إيه مش بشر؟ طيب مش الأطباء ممكن تروح لطبيب مشهور وكويس قوي ويغلط في التشخيص وديك دواء غلط تروح في داهية؟ وكتير كده والله، والله رايح تعمل سنك ترجع بفشل كلوي أو بكبد وبعي، والله، ودكتور مشهور أهمل في شيء معين خلاص كده عمل لك ضيعك. طيب من العالم اللي بيجرح ده بشر ولا رسول؟ بشر، ربما غلبه هواء فجرح بريئا، ربما غلبه نوع حسد فجرح من ليس بمتهم، ربما تأول، ربما ربما ربما. يبقى إذن لا تتعجل يا ولدي. لذا قالوا لا يتصدر لهذا العلم إلا جهابذة العلم من الراسخين من أهل الورع والتقوى والدين، عندهم ديانة مش أهواء. فمن أجل ذلك أوصي الطلبة اقرأوا تراجم العلماء عشان تتعلموا الأدب. التراجم ده علم الواحد، يعني مثلا تروح البيت كده تقرأ ترجمة الإمام البخاري، شوف مولده ونشأته وكيف تعلم طلبه للعلم، ثناء العلماء، جهوده العلمية، اتعلم اتعلم، اقرأ اقرأ الترجمة اللي انت بسموها السيرة الذاتية، اقرأ، ده علم كامل، ده يعلمك التربية والأدب والتواضع ومنزلة العلماء وتعرف قدر العلماء عشان ما تتهورش، عشان ما تسقطش. دي قضية خطيرة جدا. فإذا العلم يحتاج إلى حفظ، فده اسمه حفظ الصدر. لما يجلس الإمام كده 100 حديث يرد أسندها، وذلك لما عيب على الإمام البخاري أنه لا يحسن يصلي، لم يطرق، ما حدش. فأحد طلابه يعني راح بيقول له، بعضهم يقول أنك لا تحسن تصلي، ما بتعرفش تصلي، الإمام البخاري قال يا هذا أنا أحفظ في صفة صلاة النبي 10,000 حديث عن النبي، فكيف لا أحسن أصلي؟ تخيل يحفظ في صفة الصلاة فقط كم حديث؟ 10,000 حديث ولا يحسن يصلي، رضي الله عن البخاري. انت بقى حافظ كم حديث؟ القضية. طيب بلاش، عندنا متن صغير اسمه الأربعين النووية، يتكون من 42 حديث، هل تحفظهم؟ مش نقول لك بقى كتب السنة الست، الأربعين النووية. طب اتعلم الأدب، طب حصل العلم. يبقى أنا عندي حفظ الصدر ودي ملكة. طيب ما عنديش قوة الحفظ، يبقى استعين بالكتابة، اكتب اكتب، كتابة تثبت العلم. دايما بوصي الشباب في أي مجلس علم يكون معك دفتر وقلم، لأن أحيانا بتكون في درر كده لو عدت ما بترجعش، بتبقى في فتوحات ما بتلاقيهاش في الكتب، ما بتلاقيهاش في كتاب، فاهم؟ تسجلها على طول، تكتبها على طول. فالكتابة تثبت العلم. إذا كنت لو جيت عندي في البيت مثلا في مصر، البيت كله دفاتر، أيام التحصيل، ده الكشكول بتاع الشيخ فلان اللغة العربية، ده الكشكول بتاع الشيخ فلان في الفقه، ده في الأصول، ده في كذا، في الحديث، ده في التفسير. أقعد أقرأ كده واسترجع، يا عالجمال، فين الحاجة الحلوة دي بتاع الزمان؟ تستحضر العلم. فلازم وانت جالس في مجلس العلم تنظر للشيخ، لأن النظر فيه تحصيل. لماذا؟ كان السلف يقولون نتعلم من لحظ العالم قبل لفظه. النظر نفسه تربية، بتشوف سمت الشيخ، طريقة عرضه للمسألة، تناوله للأمر، معالجته للمعضلة أو المشكلة، رده على السؤال، استقباله للسؤال، ده كله علم، كل ده علم، ده مش في الكلام فقط. ولذلك يقول ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله، كانوا أي السلف لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعبادته، يشوفوا سمته فيه سنة ولا ما فيهوش سنة، طب عبادته في عبادة ولا مجرد كلام. تجد يجلس هنا يعظنا وبعد شوية عمال يغتاب الناس وسب الناس، في إيه بقى؟ فين العبادة؟ فين العمل بالكلام ده؟ يتكلم عن العفو والصفح وهو مخاصم فلان ومقاطع فلان رضي الله عن الحسن البصري. ذات مرة جاءه رجل كان في الرق، قال يا إمام نريد خطبة جمعة عن عتق الرقيق، هو يعني في الرق وتعبان، والحسن من إخلاصه كان إذا تكلم في أمر طبق رضي الله عنه أرضاه. قال أفعل إن شاء الله. مرت سنة كاملة ما تكلمش، بعد سنة صعد المنبر وتكلم عن عتق الرقيق وفضل عتق الرقيق، كل من في المسجد وله عبد أعتقه من حينه في سبيل الله كله أعتق، إلا قال له أعتق آخر. قال انظر يا إمام لو تكلمت من عام سبتنا سنة في الرق. قال يا ولدي عندما تكلمت معي لم يكن عندي عبد، فانتظرت حتى من الله علي بالماء فاشتريت عبدا فأعتقته ثم تكلمت. العامل بالعلم، كيف أتكلم وأنا لست بعامل؟ لا يمكن يثمر علمي شيئا أبدا. مش أنت بتسمع كده بعض الجمل الطيبة يقول لك بعضهم ما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان، وما خرج من القلب وقر في القلب. طبعا طبعا، ليه؟ بيتكلم بعمل، بيعمل لما يقول، مش مجرد كلام أبدا. ما تعانيه الأمة اليوم يا إخوة الفجوة بين القول والعمل، الفجوة بين القول والعمل. نحن في حاجة ماسة إلى قدوات، قدوات. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي تقول كان خلقه القرآن ويكفي. لو وقفت مع هذه الجملة ومع هذا الوصف عجيب، يعني إيه؟ إذا أردت أن ترى القرآن بكل ما فيه مطبقا تطبيقا عمليا انظر للنبي. خلاص ترى القرآن، ترى القرآن في قول النبي، في فعل النبي، في حركة النبي، في سكون النبي، في ابتسامة النبي، ترى القرآن في معاملة النبي للجيران، للرحم، للزوجات، للأبناء، للبنات، للأحفاد، ترى القرآن، ترى القرآن مع النبي حتى مع الأعداء. الله أكبر، كان قرآنا يمشي بين الناس. ليه؟ أخذ القرآن بمنهج التلقي. عمر الفاروق يأخذ سورة البقرة في 10 سنين، ليس عن سوء حفظ، لا، عن منهج تلقي. كان عمر يأخذ الآية من سورة البقرة يحفظها ويتدبر معانيها ويتعلم مقاصدها ويتعلم ما فيها من علم وعمل فيعمل بها، ثم يطبقها على أهله، ثم يدعو الناس إليها، ثم ينتقل إلى غيرها. منهج، منهج مش حروف. القرآن آيات، والآية يعني علامة، فإذا لم تعلم الآية في قلبك فما حصلتها، ما حصلت الآية، اسمها آية علامة تعلم في القلب تدفعك للعمل. بنسمع الآيات ولا علامات، تمر عليك آيات الجنة ولا ما تشتاق، تمر عليك آيات النار ما تخاف. أنا مشغول بجمال الصوت، مالي بمعاني الآيات. ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة، القرآن لازم يعلم في قلوبنا. الصحابة كانوا إذا مروا بآية فيها رحمة بكوا شوقا إلى جنة الله، لما تمر بهم آية فيها العذاب يبكون خشية من عذاب الله. شوف بين الشوق والخوف حالهم رضي الله عنهم. ليه؟ إن القرآن بيعلم في قلوبهم. لما تقرأ في بعض الآثار إن عمر يمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون لما يعودونه، لأنه سمع آية من القرآن، سمع آية أمرضته رضي الله عنه وأرضاه. قضية خطيرة جدا يا أخي. يبقى لازم نحسن التعامل مع القرآن، العمل بالعلم يا أخي عمل. إذن أنت في نظرك تحصل العلم عندما تنظر لشيخك، لمعلمك. كان ينظرون إلى سمت وعبادة الشيخ، لقوا السمت على السنة وعنده عبادة يحصلوا العلم. كما قلت لكم أن الإمام مالك رحمه الله يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني حتى رأيته إذا ذكر النبي بكى، فعلمت أن الرجل يعظم السنة فأخذت عنه العلم. يعظم السنة، يتحرك بالسنة، يتكلم بالسنة، حياة السنة، ده يحصل على العلم. واضح؟ يبقى دي قضية مهمة أوي في الأدب، النظر للمعلم. قال: ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله. بكليتك بسمع بتعلم بستفيد. ليه؟ لأن لابد يكون لك نية في تحصيل العلم، ومن ضمن النوايا رفع الجهالة عن نفسك ثم رفع الجهالة عن غيرك. انت بتتعلم عشان تعلم، بتحصل عشان تبين للناس، عشان تذكر زوجة أو ولد أو بنت أو جار أو صاحب، إن ده علم يقود لعمل. طيب. قال: متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية. عيد يا ده سؤال، ده لازم أنت تكون مركز. ومن فطنة الشيخ الإعادة في بعض المواطن تباعا للسنة. النبي كان إذا قال حديثا كرره ثلاثا حتى يقوم السامع وقد حصله. اللي يجلس في مجلس النبي يخرج حافظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت ما تقولش عيد، هو اللي يعيد. دي جملة من الآداب نتعلمها، ان لازم اكون متيقظ في الدرس، منتبه، ما فيش شاغل. نحن بنشوف بعض الناس بقى في الدرس ومسك التليفون وعمال يقلب، ده سوء أدب. قوم من المجلس، لأن لا يصح تبقى في مجلس مشغول بشيء تاني، مشغول بالهاتف، اخرج بره المسجد او بره المجلس واتكلم براحتك، او راجع في الفيسبوك براحتك، او شوف الرسالة براحتك، انما انت في مجلس الان له اداب. واحد تاني يقعد يغمز اللي هناك، واحد تاني يزغزغ اللي جنبه، واحد تاني يضحك في موطن ليس فيه ضحك. قول له نايم. قال: نعم الأذان. طيب، قولوا كما يقول المؤذن ونكمل إن شاء الله عقب النداء إلا في الحيعلتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال: ولا يلتفت من غير ضرورة. لما تكون في المجلس ما تلتفتش كده يمنى من غير ضرورة إلا لحاجة. تجد واحد مثلا كده يبص كده في الدرس، يبص ده على يمينه كده، يبص ده على شماله، يبص على هناك، ما تخليك في الدرس، خليك مقبل على شيخك وتعلم. طيب، قال: ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه. ليس من الأدب عندما يكلمك متكلم أن تلتفت عنه، انتبه معه. حتى عند بعض المجتمعات اللي لسه فيها القيم، لما تيجي تسلم على واحد ما يبصلكش تبقى عيبة كبيرة قوي. لازم وانت بتسلم تنظر، ما بالك بالمعلم تيجي تتكلم معه او يتكلم معك، فلابد ان تقبل عليه. انظر الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يجمع لنا في وصية جميلة بيان لآداب الطالب في المجلس. ماذا يقول؟ عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. يا الله، يعني عالم في وسط مجموعة من الناس تقول السلام عليكم عامه، ازاي فضيلتك فضيله الشيخ فلان، تخصه بالتحيه حتى يعلم من حوله منزلته. ادب ادب. او تقبل راسه، ان صفحت الناس تقبل راسه، هو عالم له منزله، فلابد ان تؤثره على غيره، لان حب العلماء يا اخوه دين يتقرب به لله عز وجل، فهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله يا إخوة أنا بتقرب إلى ربي بحب العلماء، والله أنا أجعلها عبادة قربة، إن أنا أحب العالم الفلاني وتقرب الله بهذا الحب. قل يا رب أنا أتقرب لك بحب الشيخ فلان، أحببته للمنهج، أحببته للسنة، أحببته لاتباعه، أحببته لحبه للإيمان وعمله به، فأنا بتقرب إليك بهذا. دي عبادة يا إخوة قل من يتقنها، إنك تتقرب إلا بحب العلماء وبحب الدعاء إلى الله عز وجل. دي عبادة. كفى بمعلم الناس الخير من قبى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مش محتاج بقى لمدح ولا غير، مش محتاج حاجة من البشر. ذاك أذكر إن أنا عملت خطبة بعنوان منزلتك عند ربك، ما تلتفت للناس، توجه إلى رب الناس جل جلاله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلا يقتصر على محفظ القرآن فقط أبدا، كل من تعلم القرآن تفسيرا، مدارسة، تلقينا، تحفيظا، يدخل في هذا الباب. فدي خيرية عجيبة جدا. بل في حديث معاذ بن أبي سفيان عند البخاري، أناط النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الخيرية في الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب بمفهوم المخالفة، من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خير. مصيبة كبيرة جدا أنت ما يكونش عندك علم في الدين، واضح؟ فلازم تقبل على دينك وتتفقه في إسلامك. فلابد أن نعرف قدرهم ونتقرب إلى ربنا بحبهم. قال: وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك. أنت جالس تشاور كده بيديك وتشوح وتعمل. أذكر مرة في مجلس وقال لي: يا شيخ. فغضب كده، قلت له: طب بالراحة عليا خير. تهوهولي قول عندك ايه، اسأل. ما ينفعش الاسلوب ده ابدا. قال: يا شيخ. لا يجوز، ده سوء ادب. ما تشاور، ما تشوح بايديك. ده انت عندما تسأل لابد ان تقدم بين يدي السؤال تمهيد طيب بكلمة طيبة، كما شيخنا يعلمونا كده. لما تيجي تسأل يا ابني تقول مثلا: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الإسلام في كذا وكذا وكذا؟ بأدب. مش رأي الإسلام، الإسلام مش أراء، الإسلام أحكام. ده رأيك أنت، ما تقولش رأي الإسلام، ده خطأ، السؤال ده خطأ. قل: ما حكم الإسلام؟ عايز تسأل عن رأي، قل: ما رأي فضيلتكم في المسائل الخلافية؟ رأي الشيخ. إنما الحكم اسمه حكم، الإسلام أحكام مش آراء. شلون رأي الإسلام؟ ما فيش آراء في الإسلام، الإسلام أحكام شرعية. إنما ممكن رأي عندنا، أنا عندي رأي في مسألة خلافية وكذا، يقول لك أميل لكذا أميل، هذا رأي أنا. إنما بنتكلم عن الإسلام تقول إيه؟ ما حكم الإسلام في كذا؟ فتقدم بين يدي المسألة تمهيدا طيبا: بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خيرا، ما قولكم في كذا، في من يفعل كذا وكذا وكذا، بأدب. طيب، قال: ولا تغمز بعينيك غيره. تبعك وتغمز للي هناك كذا بعينيك، مش عارف يغمزه ازاي. ها بيغمزه ازاي؟ ما تعرفش؟ اتعلم. طب عشان ما تغمزش. ما تغمزت بعينيك في المجلس ابدا، عيب. طيب، قال: ولا تقولن قال فلان خلاف قولك. شوف بقى سوء الادب. يجي يستفتيك تقول له كذا، يقول لك: ما الشيخ الفلاني يقول كذا. هذا سوء ادب. لماذا؟ لاننا بشر. وده ايه؟ ربما يحملني هذا على الحسد أو الغيبة أو الطعن في فلان، يبقى أنت من أوقعتنا في المعصية. لا يجوز، ما تقولش الشيخ فلان بيقول كذا. ما تقول. أنت جيت بتستفتي، أفتيتك، خلاص لك أن تأخذ بالفتوى ولك أن تترك، لكن لا تأتي وتقول لي فلان بيقول كذا. أنت همك في الفتوى الدليل بس، خلاص. تريد أن تستفصل، ما تذكرش أسماء، ما تذكرش أسماء. طب فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يعني سمعنا أو قرأنا بعض الأقوال الأخرى، ما وجهتها الشرعية؟ بس ما قولش بقى أبو ياسر قال كذا، عيب يا أخي عيب. ما تقولش أبو ياسر عيب، قل لي والله سمعنا أو قرأنا أو كذا أن هناك من يقول بكذا وكذا وكذا، فما الوجهة الشرعية؟ كأنك مستفسر، وده الأدب. فإن كان الشيخ أخطأ في فتوى وبينت له القول الأخوة في الدليل، لو كان شيخا قل لك جزاك الله خير، الصواب مع هذا، رد قولي خلاص، خذ بهذا. إنما لا تذكر شيخا أمام شيخ، وذلك من الخطأ يا إخوة الجسيم جدا بقى في بعض الطلبة في البدايات، إن بتكون معظم مجالسهم السؤال عن الأشخاص مش السؤال عن العلم والعمل، ودي قضية خطيرة جدا. يقول لك فضيلة الشيخ ما قولكم في إمام مسجد لطفي كسهافن اسمه محمد أبو عبد الله؟ هو عايز ده الشيخ يروح مديله، والشيخ ما بيتوصلش لآخر إنه ما علمهمش الأدب، فدي مشكلة. رحم الله الشيخ العثيمين، شوف فكر العالم يا إخوة، ودي قضية لازم تعلمها قوي. عايز تتعلم صح، اقرأ لابن باز وابن عثيمين في هذا الباب، وانظر إلى أدبهم مع المخالف كيف كانوا يتعاملون، هذا العلم. أذكر في الحرم المكي، والله يا إخوة طبعا شرفني الله عز وجل بجلوس تحت قدم الشيخ رحمه الله، وقبلت يده رحمه الله في سنة 95 في الحرم المكي. فقام أحدهم وقال يا شيخ ماذا تقولون في خطيب يصعد المنبر يقول للناس من الواحد، من الماجد، من المالك؟ طبعا كان يفعل هذا الشيخ كشك رحمه الله وعفى الله عنه، عفى الله عنا وعنه، كلنا بشر لنا وعلينا. شبه فقه العالم. قال رجل يذكرهم بالله واسكت، خلص هذه الفتوى خلص. رجل يذكرهم بالله واسكت، مجالسنا مش مجالس غيبة ولا نميمة، مجالسنا مجالس فقه وعلم، مجالسنا مجالس أدب، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. تعلم الشيخ الألباني. طيب كان يقول رحمه الله كلما ذهبنا إلى محاضرة أو لقاء يسأل السائل عن فلان وعن فلان وعن فلان، وأنا أقول لك أيها السائل تعلم الحق، فإنك إن عرفت الحق عرفت أهله. اعرف الحق، أنت عندك مين من الثقات في الأمة؟ فلان، حصل عليه العلم. لما تعرف الحق عنده هتعرف مين اللي خالف الحق خلاص، وتعرف مين من أهل الحق. لكن ما تشغلش نفسك عمرك كله بالأسماء وبالأشخاص يا إخوة، الأشخاص لا تذكر إلا عند الضرورة، لما يكون مبتدع داعي للبدع وشر انتشر. ده حتى المبتدع الذي لا يدعو للبدعة له معاملة خاصة. إن مين اللي محتاج لشدة وتحذير؟ المبتدع اللي بيعمل بالبدعة ويدعو للبدعة، ويدعو للبدعة، بخلاف واحد متأول أو واحد مخطئ ننصحه ونأخذ بيده. فدي أحكام لازم نتعلمها. المبتدع العامل بالبدعة الداعي لها نسكته ولا كرامة، ده دين وحق. إنما إن كان من أهل الحق وله زلة أو له خطأ لازم نفرق بين الزلة وبين البدعة، حتى لا نسيء ولا نتهم بريئا، ودي قضية خطيرة جدا. فما تذكرش الشيخ في مجلس شيخ آخر يا إخوة، ده كان في مجالس والله لا يدرس فيها العلم، إلا السب والطعن فقط. إذا دخلت تخرج أسود القلب. والله أذكر أن أحدهم والله فتن في آخر عهده على أرض مصر عندنا، كان له مجلس يوم الثلاثاء في منطقة اسمها عين شمس. الآن بيقول لك أنا إلهام شاهين ومش عارف إيه صديقتي، خلاص يعني ده كان من أشد الناس المجرحين. والله ما ترك عالما في مصر إلا أسقطه. شوف شوف السنن انحرف بقى، يروح يطلع في التلفزيون يقول لك أنا بحضر أفلام في السينما، ما الإسلام مش عارف إيه بعد الثورات وقلة الأدب كله، شكرا، ولبس البدلة والجرافطة وخلاص، بقت الممثلة دي صديقته ودي صديقته عادي جدا، والأفلام بدل بدي رسالة وفن رسالة. ده ما تركش عالم في مصر إلا مذبحة. والله يا إخوة كان مجلس الثلاثاء ده الإخوة بيحكولي إن أنا كان عندي في نفس المكان في عين شمس دي محاضرة أسبوعية وخطبة جمعة ثابتة في مسجد الجمعية الشرعية في عين شمس، وهو جنبنا في الشارع التاني. الإخوة يقول لك ها مين اللي عايز يجلس مجالس الغيبة والنميمة، تعالوا معانا نضحك شوية. المجلس كله ما في علم، فلان فلان ضال مدل وفلان فلان، هو المجلس كله كده وعيال كلهم عوام، يطلعوا دول من مجلس الشيخ يهدموا الأمة كلها. خرجوا ايه؟ خرج ابو زكريا يحيى بن معين امام الجرح والتعديل، والواد ما بيعرفش يخش الحمام على السنة. والله وعامل شيخ الإسلام واضح، ففتن في آخر عمره. ليه؟ أخطر حاجة يا إخوة الكلام في العلماء، والله أخطر حاجة الكلام في أهل العلم، أنت بتهدم شريعة بتهدم منهج. فاتركوا هذا للمؤهلين، اشتغلوا أنتوا بطلب العلم، انشغل أنت، هل أنت معاك القرآن ولا لا؟ حفظت القرآن ولا لسه؟ طب معاك كم قراءة في القرآن؟ ما دام عندك وقت تتكلم، خدت إيه في القراءات؟ طب قرأت كم كتاب في علوم القرآن؟ احنا كنا لسه يوم الأربعاء بنتكلم في شرح كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكنا تعرضنا لكلمة قول الإمام الألباني بعد أن تكلم عن ركنية الفاتحة في كلمة ونسخت في الجهرية على المأموم، فخدت كلمة نسخت دي بس النسخ، محاضرتين في النسخ حتى الآن. الإخوة اللي قاعدين دماغهم ورمت وأنا بتكلم عن الناسخ والمنسوخ. طب ما تتعلم، اتعلم. كنا بنتكلم عن قضية الترجيحات والجمع بين النصوص، وقاعدة اسمها الإعمال خير من الإهمال قبل أن نصير إلى الناسخ والمنسوخ. في قاعدة اسمها الإعمال خير من الإهمال عند أهل الحديث. طبعا الشباب قاعدين يبصوا ينظروا لبعض كده، ايه اعمال واهمال؟ طب اتعلم، اتعلم، اسمع اللي بقولك عليه، اسمع كلام ناصح امين يحب لك الخير. في السن 48 سنه اكثر من 30 سنه في الدعوه، فاهم؟ اتعلم، اسمع كلامي، سيبك من حدثاء الأسنان وتعلم، اتعلم دينك. فكنا بنكلمهم عن بعض المسائل الحديثية ما فيها خلاص باش. طب يا ابني انت ما انت فاضي، طب املى املى الأول يا ابن الله يكرمك، بس انت فاضي خالص اتعلم. لازم تتعلم قبل ما تتكلم، مش كده نتكلم قبل ما نتعلم، فلما بنيجي نتعلم بعد كده يا ريتنا ما اتكلمنا. رحم الله احد الفقهاء كان يدرسنا الفقه فكان يقول يا اولاد لما تعلمنا الفقه في البدايه كنا بنحرم كل شيء، فلما اتقننا الفقه وتعلمنا بقينا نجيز كل شيء. فما تستعجلش، اصبر كده بعد سن الأربعين هتلاقي كل حاجة بتتغير عن بقى كله. أو الله سن الأشد ده تلاقيك بقى إنسان تاني خالص. يا أنا كنت بعمل كده، ده أنا غلطت كتير، ده أنا بهدلت. عشان كده بقولك بقى أنا بلحقك بقدم لك الخبرة هو. ما تستعجلش، استوي الأول، استوي تعلم. فشوف الأدب الجميل ده. ولا تقولن قال فلان خلاف قولك. أيوة تقول له تذكر شخص في مجلسه. رضي الله عن الإمام البخاري وكان من أئمة النقد الجرح حفظا للشريعة، وكان يقول أخشى أن ألقى الله يوم القيامة بغيبة مسلم في صحيفتي. يا الله، غيبة مسلم. قرأت في بعض الكتب جملة هزتني هزا والله يا إخوة. قال يأتي فلان يوم القيامة وهو لم يرتكب كبيرة قط، لم يزني، لم يسرق، لم، فيجد في صحيفته زنا وأكل ربا ورشوة وسرقة. أنا ما عملتش ده، دي مش أعمالي. فيفاجأ أنه هو اغتاب زاني، يوم القيامة القصاص بالحسنات والسيئات، يتخذ من حسنات تروح له، خلصت، يتخذ من إيه؟ من سيئاته. تحط في ميزانك أنت زنا، تحط في ميزانك أبو الله. سارق، تحط في ميزانك سرقة. أكل ربا، يتحط في ميزانك أكل الربا. فتجتمع عليك الموبقات فتهلكك. من هنا، من منطق اللسان بلا ضابط شرعي. يا رسول الله، وإنا لمؤخذون بما نتكلم به. قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يا أخي اسمع حديثنا، من صمت نجا. ما دمت لم أتبين لا أتكلم، ما دمت لم أتحقق لا أتكلم. ليه أتكلم؟ لا أتكلم بالشبهة ولا أتكلم بالظن. يبقى الباب ده يترك للعلماء الثقات. قالوا فلان مبتدع داعي للبدعة، خلاص ما تتعلمش على دي، احذره وما تتكلمش أنت. خلاص أبو كريم وحش، خلاص ما بتعلمش عنده خلاص. لكن مش حياتي كلها بقى أبو كريم، يضيع عمري وضيع وقتي ومحصلتش حاجة. خلاص ما العالم حذرك منه، ما تحصلش العلم خلاص. وإذا سألك فلان لا بلاش، ادرس على فلان، خد العلم عن فلان وخلاص. مش ضال مضل وتبدأ تخوض وتجور، لا لا لا، مش منهجنا ده خالص. انت بتجرحش؟ لا يا ابني، ما بجرحش الا اللي يستحق التجريح، انا ما بجرحش. يبقى انت مبتدع، جزاك الله خير، بارك الله فيك. هتعمل له ايه؟ هو مولع بهذا الباب. فدي مش قضية خطيرة. اذكر ان احدهم شاب صغير زي ادم كده، بقول له يا ولدي من الإنصاف والعدل أن نفرق بين الخطأ والمخطئ. الخطأ خطأ يا ابني، لكن المخطئ إذا كان من أهل الحق وله زلة نعرف منزلته وقدره، ما نسكتوش، لكن نصوب الخطأ ده بالدليل. مشكلة، يبقى أنت مبتدع. يعني عايز يا ابني، ده إمامكم بيقول بالموازنات، ما بتقولوش أنتوا ليه؟ مشكلة كبيرة جدا. فإذا لا يجرح إلا من يستحق التجريح وبإخلاص وبورع وبأمانة علمية، مع عدم الجور والظلم. ليه علينا حق الإسلام؟ لو علينا حق إيه؟ الإسلام. ما نتعداش أكثر من بدعته وآفاته العلمية، لكن الأعراض الكلام ده كله لا يجوز، لا يجوز. ده انت تجد بقى كده معلب كامل كده في كل الشتائم اللي انت عايزها، يقعد يشتم ويسب ويلعن. ده يقوله طالب علم الكلام ده؟ الضال المضل التالف ده في ايه؟ تالف في ايه؟ انت تلفته كله، قول في كده. لكن تالف ده انت حطيته كله في فلازم نتعلم يا إخوة. قال ولا تغتابن عنده أحدا. أخطر حاجة يا إخوة مجالس الغيبة عند العلماء، شرها خطير. تجد بعض المجالس ترياء أو ضحك وسخرية من فلان وعل وعل لأنه مش موجودين في المجلس. فإن سمح العالم بهذا فندعوه بالهداية. لازم يتعلم العالم ده إن المجالس لا غيبة فيها. قال ولا تطلبن عثرته. الله، يعني اوعى تكون جاي المجلس باحثا عن خطأ. في بعض الناس كده يجي لك مثلا انت اديت محاضرة ساعة ساعة ونص، يمسك لك على كلمة ساعة ونص، الكلمة دي المفروض انها فاعل وانت نصبتها. اذكر شيخنا واحد قال له يا ابني ليس على المطرب معرب، اللي بيغني محدش بيعرب له. كلمة ما استفدتش حاجة من الساعة ونص غير الله. ويقعد لك كده نفسه تغلط يا ابني الايه. اي والله في ناس عندها كده نفسه يلاقي غلط، زي بعضهم حتى وانت بتصلي امام وقعد كده يكون شايف نفسه عايز يصلي هو يعني. ودخل ابو كريم راح واقف كده بينفخ ورا منه، يا رب يغلط عشان ارد. ويفرح او لو غلط يا وعيتك سودة. ويردك كأنه بيضربك بحجرة مش برحمة. آفة، حظ نفس، مرض النفس ده مشكلة. عشان كده كل طالب العلم لازم تقرأ كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم، لازم تخلصه كله عشان بيتكلم عن علل القلوب دي، المشكلة دي دي المضغة دي. فلازم تقرأ إغاثة اللهفان عشان تتربى تتربى صح. قال ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته. زل بشر وجي اعتذر، أنا أخطأت في كذا، خلاص جزاكم الله خير بارك الله فيك، ده يرتفع قدره عندنا إنه اعترف بخطئه ورد الخطأ. عشان كده يا إخوان نقول حتى المخالف حاول تكون معه رحيم، أو الله روح انصحه، روح ذكره بالله. عجبني كده قول بعضهم لما أنكر بعض صغار السن على بعض أهل العلم، فقال له يا ولدي هذا الذي تنكر عليه هو أحد رجلين، إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، مش هو ده اثنين؟ قال له صح. قال له طب يا ابن لو كان جاهلا روح علمه، صح؟ روح علمه، مش جاهل فلان ده جاهل وأخطأ أسيبه وأروح علمه؟ مش أنا مطالب بتعليم الجاهل ما دام أنا أهل العلم؟ طب روح علمه. وإن قلت إنه هو عالم يبقى روح اسأله، ما تنكرش عليه، لأن ربما عنده حجة أنت لا تعرفها. ما دام عالم إما أن يكون عالما إما أن يكون جاهلا، فالجاهل يعلم والعالم يسأل. فأنا عايزين نتعلم الأدب ده مع الجاهل، نعلمه ونصبر عليه، والعالم نسأله نستفسر منه لماذا قلت كذا، الدليل كذا كذا، الأدب. وده لسه جاي له يعني. قال وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره لله تعالى، أو اللي نتكلم عنها بنتقرب إلى الله بحبهم. أنت بتوقره لله يعني إيه؟ تتقرب بتوقيره لله يعني توقيرك له عبادة. الله أكبر، عبادة قل من يعرفها. قال وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. محتاج لحاجة تجري أنت أول واحد تعملها. هو راح فين الشيخ محمد؟ كل الشيخ محمد. الشيخ محمد في الصفة الحلوة دي على طول بيلمحها مع الطير، تلاقي كوبات الشاي خلصت الثانية على طول قدامك. محمد الشيخ محمد ده لعيب، الله يبارك. قال ولا تصر في مجلسه، في المجلس ما تسرش حد، تقعد توشوش عيب يا ولا. طبعا احنا نتكلم على العلماء مش علينا احنا، انا اخوكم اقعد افكر اتكلم عن نفسي، انا بقول لك مجالس العلماء يا ولا، فاهم؟ طيب انت براحتك انت، واتكلم وكل ما هو كله براحتكم. احنا بنتكلم عن مجالس ايه؟ العلماء. ربنا علينا واياكم يا رب، اللهم امين. قال ولا تاخذ بثوبه، مش مشرح شد سن عيب. الشيخ قام خلاص اسكت سيبه يمشي، يروح شده كده ويروح ماسكه، يا شيخنا يا ابني في ايه؟ ما انا كنت قاعد معاك اهو زي اول كثير اقول للشباب كده هناك، ابقى قاعد بعد الدرس اقول لهم يلا اللي عنده سؤال يسال، ساكتين اللي عنده سؤال يسال. طب يا جماعه اللي عنده سؤال يسال. طب انا لو قمت وقفت وجيت تقول لي انت حر، ما انا اديتك فرصه مجرد ما اقوم بس حاول لو ما كنت قاعد والناس تستفيد. دي مشكله ودي قافه. فقال لك ولا تاخذ بثوبه ولا تلح عليه اذا كسل. الشيخ تعبان ما تلحش، انه بشر له طاقه، له طاقه زي كل البشر ولا ايه؟ فخلاص قال لك انا تعبان خلاص، اصلي بس دي وبس، طب المساله دي وبس. هقول لك لا ما فيش، خلاص ما فيش، انتهت. الدرس القادم ان شاء الله اتصل بالهاتف خلاص. فاذا ما قال لك لا يبقى خلاص لا، اقول له جزاك الله خير وانت مبسوط مش انت متضايق، ماشي؟ قال ولا تشبع من طول صحبته. خليك ملازم له. الشيخ النهارده طول قوي، اوعى تبص على الساعه، اوعى تجد مثلا على المنبر واحد واقف من هاي الساعه عين. طب اضرب براحتك، مش هخلص اعلمك الادب زي ما قلت لكم. رحت مره شتوتغارت مسجد، اول مره اروح كنت رايح اخطب فيه الجمعه، الشيخ بعتني، فداخل قابلني بقى صاحبنا من الاداره على الباب بره، والله كده ما يعرفنيش ولا اعرفه، ومكر يا شيخ انت لا تخطب. قلت له ان شاء الله، وانا ببتسم كده يعني، طب سلم علي انا جاي من 300 كيلو سفر ان شاء الله. قال لي طب بص يا شيخ. قلت له اتفضل. قال لي الخطبه عندنا 25 دقيقه بس. عادي بأدب. قلت له خلاص حضرتك احضر 25 دقيقة وامشي. مش عارف يرد علي. والله زي بقول لكم كده، انا داخل على المنبر، انا داخل على الخطبة. قلت له بس حاضر حضرتك احضر 25 دقيقة وامشي. بصص لي كده، هو مصري كمان، بص لي كده مش عارف يتكلم، وانا انا هعمل له ايه؟ روح اطلع على المنبر. وقعدت 45 دقيقة. وبعد ما صرت كده سامحنا انا اسف يا شيخنا، والله انا اسف. طب ولا اسف ولا حاجة، هعمل لك ايه؟ هعمل لك ايه؟ الاول جاي لك ضيف، اتعرف عليه، سلم عليه، استقبله، ومن غير ما انت تتكلم. انا اصلا كنت ناوي اديك 15 دقيقة بس، انما عشان كلمتك دي قلت لازم تتعلم الادب. قال لي اتأديت، انا ما اعرفش ان حضرتك كده. قلت له اديك عارف. اذكر مره استكلمنا من حوالي 8 سنين او 9 سنين، كنت لسه جاي حديثا المانيا، وانت عارفين بعض الناس في الادارات كده يحبوا يشوفوا نفسهم على الشيخ شويه يعني. واحنا لا، احنا ما عندناش الكلام ده خالص يا عم الحاج، مش في دماغنا اصلا لا تقول لي اداره، انا راجل بتاع منهج. فجيت في يوم جمعه بقى كده، صاحبنا تقريبا واحد منهم نائب المدير، انا متعود اطلع من بيتي على المنبر على طول عشان ما حدش يكلمني، لان اخطر حاجه على الخطيب تكلمه قبل الجمعه، ممنوع، لان انا جاي عندي موضوع مشغول ما تخرجنيش منه، سيبني انا جاي كده، وانا جاي في الطريق براجع المساله اللي هتكلم فيها. فانا داخل المسجد الكبير، انتوا عارفينه طبعا، يا شيخ دي واحدة بس عايزك في المكتب هكذا قدام الناس. حاضر. دخلت مع المكتب. السلام عليكم. قال لي يا شيخ احنا بصراحة متعودين الخطبة ما تزيدش عن نص ساعة، انت من ساعة ما جيت بتطول قوي وبغضب كده. وانا طالع المنبر حاضر من عيني بأدب ولا كده من عيني. والله يا إخوة دي كانت خطبة تاريخية، الخطبتين بالصلاة في 7 دقائق. 7 دقائق، 3/4 المسجد ما صلاش جمعة. والله الناس بيجي بعضهم بيجي متأخر عنده شغل. شيخنا بعد ما احنا خارجين وهم داخلين خير؟ قلت له والله أوامر إن أنا أصلي وأخفف. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. هرب وجاي يبص في دماغي. أنا آسف. قلت له آسف إيه؟ أنت في إدارتك في مكتبك، إنما المنبر ده شغلي أنا، ما تتدخلش في شؤوني. أنا بقف هنا على المنبر عارف مين اللي قدامي، براعي طالب عنده دراسة بيتأخر شوية عايز يلحق الجمعة، براعي عامل جاي من بعيد ومواصلات وممكن يتأخر وعايز يدرك الجمعة. أنت مش حاسس بحاجة، أنت جاي لي بيوم الجمعة وقاعد لي لابس نظيف وقاعد لي في المكتب. أنا ما تعرفش أحوال الناس إيه؟ أنا اللي أعرف أحوال الناس إيه؟ من يومها اخطب كيفما شئت. طبعا أيوة كيفما شئت، أنا معروف كده حتى اللي بيجيني عارف أينشتون ده. خلصت. والله المساجد الحمد لله كتير، انت تلومني لو انا المسجد لوحده، لما الحمد لله المساجد كتير جدا. انا بقى براعي حال الناس في الغرب وفي اوروبا، اللي جاي من بعيد واللي جاي كذا واللي عايز كذا. اللي كانوا بعضهم بينكر عليا لما اشتغلوا دلوقتي في الشتاء ده يقول لي والله ما نحضرش ما بندركش الجمعه غير عند حضرتك. كله بيخلص بدري ما يلاقوش جمعه. طيب اتعلموا بقى، اما نكون في بيئه اوروبيه في مسجد جنبنا بيصلي في 10 دقائق خلاص، ده الناس المستعجلة موجود، مسجد أخفر ربع ساعة في المالشطات. أنا باخد 35-40 دقيقة، والترجمة أقول بتخش في ساعة إلا 10 45 دقيقة أحيانا، لما تزيد أو بتبقى ساعة بالثلاث جمعة. وما بيحسب لي ده، بيحسب لي كمان المترجم علي أنا، وبيحسب لي المؤذن علي أنا. ماشي كده. أنا بطلع 1:30، المؤذن بيعده 2 دقيقة، على ما يديه الميكروفون ويظبطه بقى 3 دقائق، على مبدأ دي 5 دقائق. ماشي كده. وبعد كده خلصت الخطبة الأولى، في مترجم بيطلع يترجم بين خطبتين، يخطب 3/4 ساعة. حسب كله علي أنا، على دماغي أنا، ما بيهمنيش ولا إيه. ما أنا هعمل لك إيه؟ ده أنا على ما أقول إن الحمد لله بيكون العصر هيأذن. فالشاهد تقصير الخطبة وتخفيفها اسمه أمر نسبي عند العلماء، بيرجع للحال وللمكان وللبيئة وللأشخاص. آه ما نكون في مكان زي السعودية ولا دول الخليج اللي قبل الجمعة بساعتين الناس مالين المسجد، أنا أقول لك 5 دقايق بس. أنا لو في الأماكن دي هخطب 5 دقايق بس. إنما بتيجي في أوروبا الناس عمالة بتيجي المسجد يوم الجمعة بتلاقي الصف الأول ما يكتملش، المسجد فاضي. لما أنت تخلص الجمعة 10 دقايق ضيعت الجمعة على الناس، فمش مدرك لده ولا فاهم ده. ثانيا الناس في أوروبا الماديات كالتها، دنيا دنيا ويورو يورو يورو مفيش، فده محتاج على الأقل تذكره بالله كل جمعة، ترقق قلبه للدين، تخرجه من الدنيا شوية. سيارات ويورو ودار ومشكلة، لما الدنيا تحيط بيك ومحدش يذكرك هتضيع، فمحتاج حد ياخد بيديك يقرصك. اجلس ساعة لله. اليوم عملنا خطبة عن حلب، حلب اهو شوف حالهم ازاي، مستكتر ساعة تقعد تدعي لهم. ايه اللي جرالنا؟ مش عارف. فهمت حاجة؟ يبقى لازم نصبر انفسنا. يشوف لك ده انت بتطول، ما تروح عند اللي بيقصر. هو انا ربطتك وقلت لك تعالى لي؟ فهمت حاجة؟ نقول له كده اتعلم الادب، وما تخلوش حد يعمل فتن في المساجد. في إمام خلاص خلصت ما تتكلم، انت ظروفك مش ملائمة هنا روح مكان تاني وما تعملش فتنة، روح مكان آخر في المسجد التركي في 3 دقائق خلص، وريحني وريح نفسك. صح ولا ايه؟ هخلص اهو. فأحيانا بعض الناس ما بينظرش للمسألة كاملة، بينظر لنفسه فقط. لا، بعض الناس مثلا هو سوسيال أمت، يعني أعيد لك ليل ونهار ما بيشتغلش، فاهم؟ لا، في ناس بتشتغل، في ناس بتيجي متأخرة، في ناس عايزة تستفيد، إنما أنت مش في دماغك أصلا. واحد ما يعرفش لغة ولا فاهم حاجة، فعايز المسجد كله يمشي على هواه، هو ناين 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 ناين. المسجد له منهجية، له إمام، فاهم؟ عشان كده الحزم في مثل هذه الأمور يضبط المسجد، إنما يضيع المسجد منك وتكتر الفتن والمشكلات، إنما يكون في إمام بيضبط، خلصت خلاص. الناس الحمد لله تبرمجوا، اللي عايز أنا رايح للشيخ سيف، خلاص تعال أعمل حب، تعال يا حبيبي. زي ما كنا في مصر واحد يقول أنا جاي أصلي معاك الجمعة الجاية، أنت جاي تجاملني؟ أنت هتصلي لنفسك، أنا هاجي أصلي معاك عم الشيخ الجمعة الجاية، أنت هتصلي معاك أنت مال؟ هو أنا ما بتحاسبش على الرؤوس يا أخو اللي قاعدين، أنا بتحاسب على اللي هقوله هنا بس. حضر لي بقى 2-3 مية ألف مش مشكلة عندي، ما تعنينيش، ما يعنيني هذا. أنا لا أحاسب على عدد الرؤوس أبدا، أنا أحاسب على بلغت ولا ما بلغتش بس. أذكر شيخنا كده، الناس بعضهم بيتضايق ما بيجيش هنا، خير وبركة، بيروح فين يعني؟ بيروح الحمد لله مش بيروح مسجد؟ طيب الحمد لله، المسجد برضه في إمام هناك صح؟ خير. هو جاي بيجاملني؟ يمنون عليك أن أسلموا، كل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإحنا بنراعي الأمور النسبية، الناس، حالة الناس، ظروف الناس، اللي عايز يتعلم واللي عايز يذكر واللي عايز، فدي كلها مسائل الإيمان بيحطها فين؟ في مفهومه للدرس أو المحاضرة أو الخطبة. طيب ما أنت لو حسبتها كده، الشيخ لو قاعد على المنبر 10 دقايق في مصلحته ولا لأ؟ مش راحة له؟ راحة والله، مش هحضر، هاجي اطلع لك كده اقول لك 200 وانزل وخلاص صلي وامشي واروح بيتي واقعد مرتاح واعمل لي كوبايه شاي واظبط اموري ومعملي. ثانيا، الشيخ طول الخطبه واقف ولا لا؟ وانت قاعد مرتاح هو واقف وعمال يعرق وربما صح؟ ومتربط بمايكات وسماعات، ولما نجي لكم هنا بتربطونا في دماغتنا كده بتاعي يوجعني دماغي، انا اللي تعبان مش انت، انت قاعد مية مية، قاعد لي جنب الهيسر ومتدفي وانا واقف هنا اهو. وانا مش بخطب انا بخطب بكل جسمي صح، فانا اللي تعبان مش انت. المفروض تقول ربنا يكرمك، ربنا يزيدك، ربنا يحفظك، نشوف شوف شو انا تعبان ازاي، الله يبارك له. ماشي، فهمنا الكلام ده؟ طبعا انا بدعيبكم يعني، انا ما بعملش كده، انا براعي كل حاجه، ما تقلقوش يعني. لو جيت عندي قلت لي عايز 25 دقيقه هراعيك، اقول لك احضر انت 25 دقيقه ومش رضي الله عن علي، نختم كلامه فيقول: ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه وأرضاه في هذه الوصية ما فيه كفاية، لو تدبرناها وعملنا بما فيها تنصلح الأحوال. المقام يضيق، عقارب الساعة تطاردنا، فبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.